بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، وهذا أمر متسالم عليه في الوضوء، وقد دلت عليه الروايات البيانية التي تحكي وضوء النبي صلى الله عليه وآله، وروايات أخرى بيّنت أن الواجب في الوضوء هو غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. النقطة الثانية، يجب الابتداء بالمرفقين، وهذا الأمر قلنا أنه متسالم بين الفقهاء، ولا يوجد خلاف بينهم في عدم جواز النكس في غسل اليد بخلافه في غسل الوجه، أنه تقدم يوجد من الفقهاء من جوز النكس، فجوز أن تغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى، ولكن في غسل اليدين اتفقوا على أنه لا يجوز النكس، فلا يجوز أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، بل لابد أن يكون الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع مراعيا للأسفل، فالأسفل عرفا. وأما بالنسبة إلى المرفقين فسيأتي أن غسلهما أيضا واجب في مسألة 76. النقطة الثالثة، المقطوع بعض يده يغسل ما بقي منها. إذا شخص قطعت يده فيجب عليه أن يغسل المتبقي من اليد إذا كان القطع تحت المرفق. من قطعت يده من تحت المرفق فيلزمه أن يغسل المتبقي منها، وهذا أيضا أمر متفق عليه، وقد دلت عليه روايات، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال: يغسل ما بقي من عضده. المتبقي يجب عليه أن يغسله. النقطة الرابعة، إذا قطعت اليد من فوق المرفق فهل يجب أن يغسل العضد أو لا يجب عليه أن يغسل العضد؟ سمعت السيد يقول لا يجب عليه أن يغسل العضد، بل يسقط وجوب غسلها باعتبار لا يوجد دليل على وجوب غسل العضد بدلا عن اليد، أن الدليل دل على وجوب غسل اليد من المرفق، ودل على غسل المرفق أيضا إلى أطراف الأصابع، فإذا قطعت اليد من هذا الحد لا يوجد دليل يدل على أنه يغسل العضد بدلا عنها. النقطة الخامسة، لو كان للشخص ذراعان دون المرفق، تحت المرفق له ذراعان، له يدان، اليد الثانية تبدأ من تحت المرفق لا من فوقه، إذا كانت فوق المرفق هذا لا إشكال في أنه لا يجب غسلها، لأن الواجب أن تغسل اليد من المرفق، وهذه يد فوق المرفق. نفترض أن هذا الشخص له ذراعان، له يدان، وهذه اليد الثانية هي من تحت المرفق أيضا، فهنا هل يجب عليه أن يغسل كلا اليدين أم يغسل أحد اليدين؟ سماحة السيد يقول وجب عليه أن يغسل كلا اليدين. طبعا هذا إذا لم يشخص، إذا لم يشخص الأصلية من الزائدة، فيجب عليه، عفوا هنا حتى وإن شخص الأصلية من الزائدة، ما دامت هذه اليد تحت المرفق وجب عليه أن يغسل كلا اليدين ما دامتا تحت المرفق. وهكذا إذا كان له لحم زائد نابت على اليد تحت المرفق، في هذه المنطقة من المرفق إلى الأصابع عنده لحم زائد، أيضا يجب غسله. وهكذا إذا كان له إصبع زائد، له 6 أصابع أو 7 أصابع، أيضا يلزم غسله مع اليد. إذن إذا كان له ذراعان، كان له يدان تحت المرفق، كان له إصبع زائد أو أكثر، كان له لحم زائد على اليد، يجب غسل الجميع. لماذا يجب غسل الجميع؟ باعتبار وجود روايات قد دلت على أنه يلزم غسل اليد مع توابعها من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهذا أمر قد تسالم عليه الفقهاء واتفقوا عليه. فمن تلك الروايات صحيحة زرارة وبكير، جاء فيها فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله. فالمستفاد من هذه الرواية أن المقدار الواقع بين الحدين، بين المرفق وأطراف الأصابع، لابد من غسله بما له من التوابع. فإذا كان له يد زائد، أو كان له أصبع زائد، أو كان له لحم زائد واقع بين الحدين، بين المرفق وأطراف الأصابع، فيلزم غسله. النقطة السادسة، إذا كان له يدان، واحدة أصلية والأخرى زائدة، وهذه الزائدة قد نبتت فوق المرفق، نبتت فوق المرفق، وهو يشخص الأصلية من الزائدة، بحيث هذه الزائدة لا يطلق عليها يد إلا من باب التسامح والمسامحة، يقال هي يد. في مثل هذه الحالة، هل يجب على المكلف أن يغسل هذه اليد الزائدة التي نبتت فوق المرفق؟ سماحة السيد يقول لا يجب عليه أن يغسلها، لأن يده الأصلية هي التي نبتت من المرفق وهو يشخصها، وهذه لو كانت دون المرفق لشملتها رواية زرارة وبكير بلزوم غسل كل ما وقع بين الحدين، لكن حيث هي واقعة فوق المرفق وهي ليست بيد، ولا إن أطلق عليها يد فمن باب مسامحة، فلا يوجد دليل يدل على وجوب غسلها. فمن هنا سماحة السيد يقول لا يجب عليه أن يغسلها، بل يكتفي بغسل اليد الأصلية. النقطة السابعة في هذا الأمر، إذا اشتبهت الزائدة بالأصلية، لا يعلم يوجد له يدان ولا يعلم أيهما هي الأصلية وأيهما هي الزائدة، في مثل هذه الحالة وجب عليه أن يغسل كلا اليدين، وذلك للاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني، فإنه أقل لوجود علم إجمالي بوجوب غسل إحدى اليدين، وحيث أنه لا يشخص أي يد هي الأصلية، فبالتالي أي يد هي الأصلية، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يغسل كلا اليدين، ويحتاط بالمسح بكليهما أيضا، لا يكتفي بمسح الرأس والقدمين بواحدة، بل لابد أن يمسح بكلا يديه. وهذا في الحقيقة ليس احتياط في الفتوى، وإنما هو فتوى بالاحتياط، فتوى مضمونها الاحتياط، فإنه مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يغسل كلا اليدين ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يمسح أيضا بكلا اليدين لاحتمال أن الأولى هي الأصلية كما يحتمل أن الثانية هي الأصلية، فذمته بالتالي مشتغلة بوجوب المسح ولا يعلم بالفراغ من عهدة التكليف لو مسح بإحدى اليدين، فلابد أن يمسح بكلا يديه حتى يخرج من عهدة التكليف. فإذا هذا الاحتياط في الحقيقة هو ليس احتياط في الفتوى، بل هو فتوى بالاحتياط، يعني فتوى مضمونها الاحتياط، فتوى مرة مضمونها الوجوب، مرة الفتوى مضمونها الحرمة، مرة الفتوى مضمونها الإباحة، هذه الفتوى مضمونها الاحتياط. وهكذا كل موارد العلم الإجمالي إذا ذكر الاحتياط فيها فهو في الحقيقة فتوى بالاحتياط وليس احتياطا بالفتوى، يعني الفقيه هنا ليس مترددا في فتوى، وإنما هو أفتى مضمون هذه الفتوى هو وجوب الاحتياط. واضح؟ هذا يعبر عنه بالفتوى بالاحتياط. هذه 5 نقاط في هذا الأمر، عفوا 7 نقاط. قال الثاني: يجب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، هذه النقطة الأولى، ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع. النقطة هذا الثاني عفوا النقطة الثالثة: المقطوع بعض يده يغسل ما بقي. النقطة الرابعة: ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. النقطة الخامسة: ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، وكذا اللحم الزائد والأصبع الزائدة، هذه كلها يجب غسلها لأنها واقعة بين الحدين، فما دل على وجوب غسل اليد بين الحدين من المرفق إلى أطراف الأصابع يدل على وجوب غسل هذه لأنها من توابع اليد. النقطة السادسة: ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها، بل يكفي غسل اليد الأصلية. النقطة السابعة: ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما، يمسح رأسه ويمسح قدمه، يمسح قدميه بكلا اليدين. وقلنا هذا في الحقيقة هو فتوى مضمونها الاحتياط، فتوى بالاحتياط وليس احتياطا بالفتوى. مسألة 76: المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد. قلنا أن الواجب هو غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. وما هو المراد من المرفق؟ يقول المراد من المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا هو الذي يسمى بالمرفق. طب المرفق يجب غسله؟ يقول نعم، الابتداء بالغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع يعني منكوسا لا يجوز، ولكن سؤالنا أن المرفق يجب غسله أو لا يجب غسله؟ يقول نعم سمح السيد يجب غسله مع اليد، وذلك للأخبار البيانية التي حكت وضوء النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنها صريحة في وجوب غسل المرفقين مع اليدين. ومن هنا حمل الفقهاء كلمة إلى الواردة في الآية الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حملوا كلمة إلى على معنى مع، مو مقصود أن إلى استعملت في الآية بمعنى مع، لا يوجد عندنا استعمال في اللغة هكذا، وإنما يقصدون من ذلك هو أن الغاية قد دخلت في المغير، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق هي شنو؟ غاية. المغية ما قبل إلى وهو اليدين. فهنا هل يجب إدخال الغاية في حكم المغية، أو أن الغاية وهي غسل اليد المرفق هو خارج عن حكم المغية؟ المغية هو غسل اليد والحكم هو وجوب غسل اليد، والغاية هي المرفق، اللي يقع بعد أداة الغاية بعد إله هو شنو؟ يعبر عنه بالغاية. فما بعد إله وهو المرفق هذا الغاية. هذه الغاية وهي المرفق هي داخلة في حكم المغير. شنو حكم المغير؟ وجوب الغسل. والمغير هو اليدين، فهي داخلة في حكم المغير. فكما يجب غسل اليدين وهو المغير، يجب غسل الغاية وهي المرفق. فكلمة إله في الآية المباركة قد استعملت بمعنى مع، مو بمعنى استعمال أنها واردة في اللغة تستعمل بمعنى مع، وإنما تحمل على هذا المعنى بمعنى أن الغاية قد دخلت في حكم مغير. هذا هو المقصود من كلام الفقهاء بأن كلمة إله في الآية المباركة تحمل على معنى مع، مو يقصدون أنها مستعملة في اللغة بمعنى مع. أحسن واحد يروح يفتش باللغة يقول ما عندنا هيك استعمال، كلمة إله لا تستعمل بمعنى كلمة مع، لا يوجد عندنا استعمال باللغة. يقول صح لا يوجد استعمال، لكن قصدهم أن الغاية قد دخلت في حكم مغير، وهذا له نظائر كثيرة في لغة العرب وفي القرآن الكريم، كثيرا ما تكون الغاية داخلة في المغير. إذن المرفق يجب غسله مع اليدين. قال المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد. قلنا للأخبار البيانية التي حكت وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. مسألة 77، يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة. الشعر الذي يكون على اليدين هذا يجب غسله مع البشرة، كما يجب غسل البشرة يجب غسل هذا الشعر، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا. وذلك لما تقدم في صحيحة زرارة وبكير الدالة على لزوم غسل كل ما وقع بين الحدين، بين المرفق وأطراف الأصابع، من اللحم الزائد ومن اليد الزائدة ومن الأصبع الزائد ومن الشعر الغليظ وغير الغليظ، ما دام بين الحدين يجب غسله، حيث ورد فيها فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله. وهذه صريحة في أن كل شيء واقع بين الحدين يجب غسله، والشعر هو واقع بين الحدين سواء كان غليظا أم لم يكن غليظا، فلا بد من غسله. مسألة 78، إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر. تقدم أن الواجب هو غسل الظاهر دون الباطن، سواء كان في غسل الوجه أم كان في غسل اليدين. فإذا افترضنا أن شوكة دخلت في اليد، فهنا ما تحت الشوكة هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ الجواب أنه إن كان ما تحت الشوكة يعد من الظاهر، كما لو افترضنا أن الشوكة رأسها كنهاية المسمار ليس مدببا وإنما عريضا، وعندما تصيب اليد تدخل معها مقدارا من البشرة، فهذا الذي وقع تحتها هو في الحقيقة من الظاهر. وهكذا لو افترضنا أن الشوكة لم تدخل بشكل مستقيم بل دخلت بشكل منحني، بحيث بقي ولم تدخل بكاملها، بقي شيء منها بالخارج، وهذا الذي بقي قد ستر مقدارا من الظاهر، إذا دخلت بشكل منحني فمن طرفها إذا لم تدخل جميعها يبقى مقدار منها يستر شيئا من الظاهر. ففي مثل هذه الحالة ما دام هذا يعد من الظاهر يجب غسله ولو بإخراجها، مو الواجب إخراجها، ماكو دليل على وجوب إخراجها، وإنما يجب غسل الظاهر الواقع تحتها. هسه شلون تغسله؟ بأي طريق؟ عادة يكون بإخراجها عادة، ولكن لا يوجد دليل على وجوب إخراج، وإنما الدليل دل على وجوب غسل ظاهر. فلهذا السيد يعبر ولو بإخراجها، ما يقول يجب إخراجه، يقول يجب غسل الظاهر الذي وقع تحتها. أما أنه يجب إخراجه هذا بعد أنت بطريقك. عادة الطريق إلى وجوب غسل ذلك الظاهر الذي وقع تحتها هو بإخراجها، واضح؟ وأما إذا افترضنا أن الذي تحتها ليس من الظاهر بل كان من ليس من الظاهر بل كان من الباطن، فهنا لا يجب غسله. قال إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله حينئذ لأنه من الظاهر، وتقدم أن الواجب هو غسل الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها. هذا التعبير ولو بإخراجها شو يريد يقول السين؟ يقول الواجب عليك أن تغسل الظاهر الذي وقع تحتها، أما كيف تغسله هذا يمك أنت. عادة يكون غسله عن طريق إخراجها، ولكن الإخراج ليس بواجبين.